إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موضوع الحقيقة مهم جدا وغاية في الأهمية، محتاجينه في كل وقت وعلى مدار الأنفاس وعلى مدار العمر. مسألة بيغفل عنها كثير من المسلمين، والحقيقة يعني بدون الاهتمام بهذا الأمر الدين كله يضيع والإنسان يضيع نفسه. ده الواقع في أكثر مسلمين. إيه السبب في هذا الضياع اللي يعني انتهى بالمسلمين أو أكثرهم؟ إن هم في مسألة مهمة جدا، موضوع غاية في الأهمية، خطير، لا يلتفتون إليه، ألا هو محاسبة النفس. محاسبة النفس، المحاسبة موضوع مهم فوق ما عقلك يتخيل، لأنه بالمحاسبة فيها نجاتك. يكفيك أنك تعرفي أن المحاسبة فيها نجاة العبد، لا أراد أن ينجو من عذاب الله وعذاب الآخرة وعذاب القبر ويدخل الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب، يهتم مسألة محاسبة النفس. لو ما وقعش المحاسبة أو ما حسبش الإنسان نفسه على الوجه اللي يرضي الله، مش هينجو أبدا أبدا، لا يمكن. شوف الإمام الماردي لما حب يعني أراد أن يعرف المحاسبة، كان أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن الليل أخطر للخاطر وأجمع للفكر، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. ده تعريف كده مجمل للمحاسبة. ابن القيم يرى المحاسبة حاجة تانية، المحاسبة هي التمييز بين ما له وما عليه، فيصطحب ما له ويؤدي ما عليه، لأنه مسافر سفر، أنه مسافر سفر لا يعود إليه، لأنه مسافر سفرا لا يعود إليه. الإنسان بيسافر، كلنا مسافرين بس إلى الآخرة، وهذا السفر ده مش هنرجع تاني إليه، مش هنرجع تاني لدنيا، فالعاقل يميز. طيب، بعض العلماء قالوا إنه أرباب البصائر جملة العباد عرفوا إن الله تعالى لهم بالمرصاد، إن الله سبحانه وتعالى سيناقشهم في الحساب، هيبقى في مناقشة وهيطالبوا بمثقيل الذر من الخطرات، الخطرات كل خواطر واللحظات. فالعاقل يعلم ده، ان في مناقشة حساب بين يد الله، هيطالبنا مثقيل الذر، والآيات في ذلك كثيرة، كل خاطر كل لحظة كل ما عملناه هنحاسب عليه. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال الحبة من الخردل الله سبحانه وتعالى يعلمه، ومفيش حد هيظلم، لكن هنحاسب. وقال جل ذكره، أعوذ الشيطان الرجيم، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. الله سبحانه وتعالى بيحصي علينا الأعمال ويعدها علينا عد، يعلم حركتنا وسكناتنا وخطراتنا، وكل حاجة بنعملها محسوبة علينا ومعدودة ومكتوبة في إمام مبين، وهنذكر بهذا يوم القيامة. بس في اللحظة دي مش هينفع لا محاسبة ولا معاتبة ولا ندم، ولا ينفعنا أي شيء إلا ما قدمت يدانا وإلا ما قمنا به من أعمال لله. العقلاء وقول البصائر عرفوا الكلام ده، وعرفوا أنه مش هينجيهم من الأخطار دي كلها، قطر اللي هم مقدمين عليه، من أول بقى دخول الإنسان القبر وسؤال الملكين والبعث والنشور ووقفة الحساب، علموا أن الخطر ده مش هينجو منه إلا بالمحاسبة وصدق المراقبة، وأنه يطالب نفسه بأن كل نفس من أنفاس وكل حركة من حركات محسوبة عليه، ويبقى عالم أن أنفاسه وحركاته وسكناته وخطراته كلها محسوبة عليه. ده العقلاء، ده العقلاء، لأن اللي هيحاسب نفسه في الدنيا يا جماعة هيخف حسابه في الآخر، وهينقلب منقلب حسن، والله سبحانه وتعالى هيكرمه. واللي هيئمأ هيهمل، ويعني يقولوا إيه، مشاري دماغه بلغتنا ومش همه، وهيهمل الحساب هتدوم عليه الحسرات. صحيح ممكن يتمتع في الدنيا شويه، ممكن ما يعني الحساب برضو ساعات بيجهد النفس، الواحد بيتعب من كتر المحاسبه ومن كتر ما يعني بيسال نفسه على كل كبيره وصغيره، فهو عايز يريح دماغه فيرتاح في الدنيا شويه من المحاسبه، لا يعاتب نفسه ولا يحاسبه ولا حاجه خالص، ويرتاح لفتره ماشي، بس هتدوم عليه الحسرات، وحسرات لا تنقطع، حسرات لا تنقطع، اللي هي الحسرات امتى؟ في وقت الاخره. العقلاء عارفين ده، عارفين مفيش حاجه تنجيهم من العذاب ولا الحسرات ولا الوقف بين يدي الله، وان هو تمر عليه هذه الاهوال الا بملازمه الصبر والمرابطه والاعمال الحسنه، وكل ده مش هيتاتى الا بالمحاسبه. الله جل ذكره يقول تبارك وتعالى: الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني نداء للمؤمنين بايه؟ ان اصبر اصبر واصابر وارابط، يعني نحن مأمورون بالمرابطة. ايه هي المرابطة؟ طيب ايه المرابطة؟ المرابطة كما قال العلماء هي الدوام في مكان العبادة والثبات، ان انا داوم على مكان العبادة واثبت على العبادة، دي المرابطة. وقيل ان هي الصلاة بعد الصلاة كما جاء في الحديث: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فالمهم يعني الحديث بيتكلم عن الصلاة، لكن هي كشكل عام او بمعنى عام المرابطة اللي امرنا بيها ورابطه، المرابطة هي اللي أمرنا بيه في القرآن، اللي هي نرابط أنفسنا على إيه؟ على العبادة وعلى طاعة الله. أفضل يعني في عبادة وفي طاعة وفي محاسبة طول الوقت والنهار. والله ما خلقنا إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. نحن مخلوقون للعبادة، نحن مخلوقون للعبادة مش لحاجة تانية، وده الأصل في حياتنا. حتى قمنا بأمور الحياتية لكن الأصل عندنا العبادة. طيب عشان أوصل المرابطة دي، طب إزاي أوصل المرابطة؟ الموضوع شاق، إحنا في زمن فتن، والفتن كتير والشهوات كتير والشبهات اكتر، وناس حوالينا بتجري وبتروح وبتتنطط، ومحدش عارف حاجة اصلا في الدين، ولا حد بيلتفت ولا حاجة بترجع الناس، نسأل الله السلامة. اعمل ايه انا في الهيصة دي كلها؟ يعني انا ازاي اوصل لان حاسب نفسي محاسبة ترضي الله عشان انجو من الحسرات يوم القيامة، وعشان يخف علي الحساب يوم القيامة، لاني حاسبت نفسي في الدنيا وتعبت في الدنيا، الله اكرم انه يعذبني في الاخرة، او انه يحاسبنا حساب شاق في الاخر، لكن هيبقى حساب يسير، لانه لا يجمع العبد عذابين او محاسبه، يعني محاسبه للامر مرتين، او فاللي تعب نفسه في المحاسبه واجهدها في المحاسبه وفي المراقبه هيخف عليه الحساب في الاخر. والعكس، الانسان اللي بدماغنا دماغه في السحاب ومش فارقه معاه ده وضرب الدنيا، الموضوع هيثقل عليه فوق ما عقله يجيبه فوق ما يتصور، واهل الغفله معرضون مش واخدين بالهم خالص خالص المساله دي. طب انا اعمل ايه؟ ارجع تاني. طب اعمل ايه عشان احقق المرابطه اللي هي دوام الطاعه ودوام العباده والثبات على الطاعه والثبات على العباده؟ اعمل ايه؟ بعض اهل العلم، ودي يعني من المصلحه المرسله، احنا عندنا اصل المحاسبه مذكور في القران: يا الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نحن مأمورون بالمحاسبه في القران، لكن بعض اهل العلم وعلماء الافاضل السلف قالوا والله لا، ده احنا ممكن نجيب المرابطه دي بان احنا اول حاجه هنعملها مع النفس اللي هي المشاركه، عشان ارابط عشان اوصل المرابطه اول حاجه هبتدي بيها المشاركه. يعني ايه المشاركه؟ هبتدي اشترط على نفسي امور وحاجات، يبقى اول حاجه في المرابطه المشاركه، وبعدين المراقبه، بعديها المحاسبه، بعد كده ادخل في المعاقبه، وبعدين في المجاهده، وبعدين في المعاتبه، عشان انا اوصل لان انا اكون من حق قوله تعالى: الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. عشان اوصل، ده امر الهي للمؤمنين انه رابط، عشان ارابط، وان المرابطه هي الثبات على الطاعه وعلى العباده. عشان اوصل لده يبقى انا محتاجه الست خطوات دول، طبعا دول مستقاه من الكتاب والسنه، يعني مش كلام كده. يعني اول حاجه الشيء الاولاني اللي هو المشاركه. المشاركة اللي هي ايه؟ ان انا حاسب نفسي قبل العمل، حاسب نفسي قبل العمل. يا جماعة الخير، اي تاجر، اي واحد صاحب مصنع، صاحب شركة بيعمل عمل وعايز ينمي العمل بتاعه ده ويكبره وينجح، بيعمل ايه؟ بيدور حد يعينه. مفيش حد يقوم بشركة ولا مصنع ولا يدير حاجة لوحده، صح؟ يعني انا عايز افتح مشروع، بشوف مين اللي هيساعدني، بجيب واحد شريك، بجيب عمال، بجيب بناء، يبقى في ناس معايا بتعيني. فدي اول حاجة. لما اجي استعين بشريك عشان ينجح لي العمل اللي انا فيه، مش هسيبه كده، لازم احاسبه، لان لو ما حاسبتوش ممكن يسرقني، ممكن يخرب لي الدنيا، ممكن يوم يجي ما يوم ما يجيش الموضوع يفشل، صح ولا لا؟ يبقى لازم محاسبه للشريك. طيب وكذلك النفس والعقل. العقل يحتاج الى مشاركه النفس، الى مشاركه النفس. يعني ايه؟ دماغي بتفكر وتؤمر النفس أوامر، يا نفس ديكي وظائف وعليكي أمور، ولازم عشان تنجحي وتفلحي وتنجي من العذاب في طريق للفلاح وفي طريق للغفلة. فها هتمشي في طريق الغفلة ولا هتمشي في طريق الفلاح؟ وابتدي راقبها. يبقى ده وظيفة العقل، انه يبتدي يشارك النفس ويقول لها احنا علينا امور لازم نقوم بيها، ويشترط عليها شروط، ويبين لها العقل المستنير بنور الوحي ونور الشريعة، يبين لها الطريق اللي فيه الفلاح والنجاح والصلاح، ويبين لها ان الغفلة فيها ضياعك، وفي نفس الوقت يراقبها. يعني مش كفاية ان انا اصحى الصبح اقول لنفسي يا نفس خلي بالك، ده صلاحك في كذا وكذا وكذا وفسادك في كذا وكذا وكذا واغفل بقى. لا، لابد من ان انا اراقب النفس دي واشوفها تنفذ ولا لا. وبعد ما تنتهي الامر اللي انا امرتها بيه ابتدي احاسبها بقى واطلبها بالوفاء، زي ما التاجر او زي ما صاحب المصنع او صاحب الشركه بيطالب الشريك ويقول له تعالى ها عملت ايه، ابتدي دقق معاه في الحساب، لانه في مكسب وفي خساره وفي راس مال. عملت ايه؟ راس المال ده ضيعته ولا شغلتولي في التجاره؟ طب لما شغلته كسبنا ولا خسرنا؟ المحاسبه دي نتيجتها ايه؟ تفتكر نتيجتها ايه؟ الفردوس الاعلى. لو ركزت مع نفسك انك تحاسبيها، والعقل يبقى عقل مستنير بنور الشريعه كما قلت، مش عقل غافل ولا عقل غبي، لكن عقل ذكي بيشارك مع النفس ويركز مع النفس ويأمرها ويشوفها تنفذ ولا لا. لو هالعقل فضل في حالة من الرقابة مع النفس، ده هيثمر الفردوس الأعلى الجنة. تدقيق الحساب في مع النفس هيثمر الفردوس الأعلى من الجنة. ليه؟ لأنه مش هيخليها تعدي أي حاجة، كل حاجة هيحاسبها عليها. الحتم بقى على أولي العزائم وأولي الأبصار اللي أمنوا بالله واليوم الآخر، إنهم لا يغفلوا عن هذا النوع من المحاسبة والتضييق. أضيق على نفسي، أضيق عليها الحركات والسكنات والخطرات، وأقول لها إن كل نفس وكل نفس، يا نفس كل نفس من أنفاس العمر، إن أنفاس العمر جوهرة ملهاش تمن. يبقى أنا دلوقتي أول حاجة هقعد مع نفسي وأقول لها، العقل يكلم النفس كده ويقول لها احنا عندنا طريق الحق هو 1 2 3 والكتاب والسنة والاتباع، وطريق الباطل كذا وكذا، وما سيبهاش كده واترك لها العنان واترك لها الدنيا تمشي زي، لا او لا والله انت عليك 1 2 3 ونتيجة تنفذ 1 2 3 احنا نوصل للفردوس. وابتدي اضيق عليها، ها عايزة تجمح كده زي الفرس الجموح وتشت وتخرج مني، اقفي. عايزة تعمل حاجة لا ترضي، لا اقفي. عايزة تكسر وهكذا. يبقى ضيق عليها واقول لها طب ايه اللي يخليني يساعدني على التضييق ده؟ ان اقول لها والله ده انت عمرك ده عبارة عن انفاس، نفس خارج مش هيرجع تاني، هيخرج غيره مش هيرجع تاني، ما عمري لو لحظات وانفاس، كل نفس كل ساعة كل دقيقة كل لحظة من عمرك بيضيع، انت بتضيع جوهرة ملهاش تمن. فده سبب في التضييق. طيب فرغ العبد، هنقعد بقى كده، خلصنا الصبح صلينا مثلا، هندي مثال، صلينا صلاة الصبح وقعدنا صلينا الصبح كده الفجر، وقلتي أذكار الصلاة وقلتي أذكار الصباح، تبتدي بقى قلبك يبقى فاضي كده، وتبتدي في هذه المشارطة للنفس، تقول لها والله أنا ما عنديش بضاعة غير عمري، ورأس مالي هو وقتي، ويعني أنا يأسة من أنا أي حاجة في الدنيا اللي ما تلزمنيش، أنا عايز الربح، والنهاردة يوم جديد وربنا اعطاني فيه الانفاس، وما متش امبارح مع اللي ماتوا، اكيد في ناس ماتت امبارح ولا لا، واول امبارح وكل يوم ناس بتموت، طب انا صحيت معافاه في بدني، ربنا رزقني صلاه الفجر وقعدت اصلي وقلت اذكار ولا لا، ده انا ما عنديش الا اليوم ده، لعله يكون اخر يوم في حياتي. ها يبقى ربنا اداني يوم، بنقول ايه اول ما نصحى؟ الحمد لله الذي احيانا بعد ما اتانا عليه النشور. انا بحمد الله على نعمه الحياه، وان انا حييت وان صحيت عشان انا عندي نعمه. ايه هي نعمه؟ الحمد لله زي احيانا. بنحمد ربنا على الحياه ليه؟ بحمد ربنا انه احياني، ان لسه عندي عمر، ما متش معلماته كل يوم في مشارق الارض ومغاربها. طب انا النهارده عندي عمر، عشان اعمل فيه ايه؟ عشان اضيعه على رسائل واتساب، ولا عشان اضيع التليفونات، ولا قدام التلفزيون، ولا رب قول الحمد لله زي احيتاني يا ربي عشان اكمل التمثيليه، الحمد لله يا رب زي احيتاني عشان اتابع اخبار العالم ايه، الحمد لله زي احيتاني يا رب عشان، هل احنا بنقول كده؟ العاقل اللي بيصحى، الناس اللي فاهمه السنه وعارفه ان اول ما بتصحى تقول هذا الدعاء، هل احنا بنقول هذا الدعاء عشان أي حاجة دنيوية، ولا بقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وأليه النشور؟ بحمد الله على إيه؟ يعاقل على العقل ويتفكر في الكلمات اللي بقولها، ما تبقاش مجرد كلمات اعتدناها بنقولها من غير ما أفكر. الصبح أول ما أفتح عيني أقول الدعاء ده، أتذكر إن أنا بقول الدعاء ده بحمد ربنا على نعمة الحياة، إن أنا ما متش. طب وأنا بحمد ربنا ما متش ليه؟ عشان أغتنم للآخرة، عشان أصلح أوقاتي وأعمرها بالأعمال الصالحة اللي ترضي ربي، مش عشان أضيعها في سفاسف الأمور وتفاهات الأمور واللي أنتوا عارفينه. فده أول محاسبة كده الصبح بعد ما أقعد أبتدي أقول لنفسي ده يوم جديد أهو، يا ترى هعمل إيه؟ أنا ورايا إيه النهاردة؟ ورايا قرآن عايز تراجع، ورايا صلاة ضحى، ورايا مش عارفة درس، ورايا أبتدي أقول لنفسي أنا ورايا حاجات كتير جدا، واملى يومي وكثفه، ما سيبش الدنيا مفتوحة كده. يعني ما سيبش الدنيا مفتوحة عندي كده، النهاردة الحمد لله زي أحيانا، طيب إن شاء الله أعمل خير، إن شاء الله أعمل أعمال صالحة، لا إن شاء الله مش هقعد في اللغو ولا في البتاع ولا ضيع وقتي في الكلام، لا أنا عايز أشوف أنا هعمل إيه. أقول لنفسي النهاردة مطلوب مني كذا، مراجعة قرآن كذا، وعندي مثلا ورد قرآن كذا، وعندي صلة أرحام، وعندي تليفون هعمله كذا، وعندي طاعة زوج، وعندي أنا مالية جدولي، مش مدية نفسي فرصة إنها تضيع الوقت. واضح يا جماعة؟ طيب حد دلوقتي يقول لي الكلام جميل، بس النفس بطبيعتها بتميل للكسل، تميل للكسل والدعة والاستراحة، ويعني برضو احنا نفسنا مش هقدر اخليها زي المكنة طحونة. ما حدش قال لي خليها زي المكنة طحونة خالص، ونفسك عليك حق، والبدنك عليك حق، وربك عليك حق، كل يعني كل يعطي زي كل حق حقه، كل حاجة ليها حق، ما حدش قال كده. لكن انا بقول بحاول املى جدولي ما استطعت، واملى يومي وعمر اوقاتي الخير ما استطعت، عشان حتى بالنية لو ما قدرتش اعمل ابقى اخدت اجر. طب نفسي هتميل للكسل، طب شوية كده، طب افتح التلفزيون بس اتفرج على حاجه، طب اقوم اعمل مكالمه تليفون، طب مش عارفه اعمل ايه، نفسك هتاخدك على المباح. فهتقولي طب ايه المشكله، المباح ما فيهوش حاجه، ايه يعني ما اعمل حاجات مباحه؟ طيب ماشي، انا ممكن اعمل مباح، بس احذري وانا اثناء المباح اقع في المحظور وفي المحرمات، واقول لنفسي هتريحي كتير، وهتاكلي كتير، وتنامي كتير، وتضيعي اوقاتك كتير، بس بتخسري درجات عليين، وهتتبسطي شويه في الدنيا، لكن هتبقى عندك في الاخره حسره لا تفارقك. وحتى لو دخلت الجنه يا نفس بالاعمال القليله وربنا عفى عنا ودخلنا الجنه، هتحسي بالام الغبن وحسرات الفوت، والام ليس لك بها طاقه. حسرات الفوت رهيبه، فاتك الدرجات العليا، فاتك السكن الجنه مع المقربين، فاتك حاجات كتيره بامور تافهه بسيطه عدت ومش حاسة بأي حاجة. فأول ما الإنسان يموت ويقف بين يد الله هيعرف الحسرات، حسرات لا تفارق الإنسان حتى لو دخل جنة. ليه؟ لأنه ضيع أغلى ما عنده وهو وقته وعمره فيما لا ينفع. طيب شوفي بعض الصالحين قال: هب أن المسيء قد عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ أشار إلى إيه؟ إلى الغبن والخسارة في قول الله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. تغابن الغبن يوم الخسارة، ربنا سماه يوم التغابن، سمى يوم القيامة يوم التغابن. ليه؟ من أسماء يوم القيامة يوم التغابن. ليه؟ الغبن اللي هو الخسارة. طب ليه سماه يوم الخسارة؟ ليه سمى يوم القيامة يوم الخسارة؟ الكل يشعر بالخسران، الكافر أعظم خسارة، العاصي في خسارة، المطيع برضو في خسارة، والخسارة درجات. هيشعر بالخسارة وبالغبن الرهيب، لأنه كان ممكن يبقى أحسن من كده، وكان ممكن الوقفة تقل. في ناس هتدخل الجنة يا جماعة، مش هتدخل النار، بس ممكن تقف كتير في الحساب، مش لازم تدخل النار. بس خلي بالك يوم الحساب مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة ممكن ما تدخلش النار، بس وقفة الحساب دي قد إيه؟ هقف قد إيه من 50,000 سنة عشان أتحاسب؟ هب إن الله عفا، لكن هقف قد إيه من 50,000 سنة؟ يا ترى كام سنة؟ وتقدري توقفي قد ايه؟ سنة، 2، 10، 30، 100، وبعدها ممكن تدخل الجنة، ماشي. بس الوقفة نفسها بقى، وقفة الحساب وطول الوقفة، هل انا ليا قبل بده؟ هب ان انا مش هدخل النار، لكن يكفيك طول الحساب وطول الوقفة نفسها عذاب، ده في حد نفسه عذاب، عذاب شديد. وعندنا حديث طبعا الشفاعة طويل المعروف، انه الناس في يوم الموقف هتستغيث بجميع الانبياء عشان ربنا بس يفصل في القضاء، لان الوقفة شديدة وعظيمة، والشمس بتدنو من الخلائق، والأمر صعب فوق ما عليك يتصور، لكنها الغفلة وقلة القراءة في القرآن وقلة النظر في آيات الكتاب وقلة الاتعاظ خلت الناس مش مدركة هي رايحة على فين. فهو يوم غضب. ليه يوم الغضب اللي أنا سماه يوم التغاضل؟ لأن في هذا اليوم العظيم الكل يشعر أن هو في خسارة، والكل يشعر أن هو مغبون وأن هو وقع في الغضب لا محال، لأنه الإنسان مهما عمل ومهما اجتهد هيلاقي الأحسن منه يوم القيامة، وهيلاقي درجات فاتته ساعتها يتحسر حسرات ما بعدها حسرات. طيب دي كل دي أمور أذكر نفسي بيها. أقف كمان وأكمل الوصية مع نفسي وأقول لنفسي أنا عندي أعضاء، العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، أعضاء البني آدم، وإن دي عارية، يعني إحنا الأمور دي مش بتاعتنا، دي الأعضاء دي ملك الله تبارك وتعالى. فأنا أعضائي دي اتسلمت لي عشان أستعملها لله وأستعملها في أعظم تجارة، وبالأعضاء دي ممكن أدخل بيها الجنة من أوسع الأبواب وممكن أدخل بيها النار. الأعضاء دي لوحدها السبع أعضاء دول ممكن يدخلوني أعلى عليهم في الجنة وممكن يدخلوني النار. فأقعد مع نفسي كده وأقول العين إن أنا أحفظها عن النظر، وأحفظ عيني دي إن لا تنظر إلى محرم ولا إلى عورات المسلمين ولا بص المسلم باحتقار ولا نظر فضول أنا مستغنية عنه ما يلزمنيش، ولا إن أنا أبص لحد من فوق لتحت، ولا إن أحتقر مسلم. العين ما خلقتش عشان تنظر المسلمين باحتقار، ولا عشان تجيب عيوب الناس، ولا عشان تنظر نظر فضول ابص على حاجه مش بتاعتي اقعد اتامل ابص كده ولا عربيه معديه جنبي افضل ابص لها واركز كده واشوف اللي جوايا قاعد ازاي وعامل ايه، مش ها واعدي على عماره واقعد اجيبها كده فوق لتحت، وادخل بيت الناس ابص على التابلو ابص على السجاده ابص مش عارف. ما اتخلقتش العين كده، العين لم تخلق لهذا. العاقل يصرف نظره الى ما ينفعه بين يشغلها في التجاره الرابحه. ايه التجاره الرابحه للعين؟ ايه التجاره الرابحه للعين؟ العين ليها تجاره، اذا تجرتي مع عينك العين دي هتربحك كتير. العين ليها تجاره، لو تجرتي بعينك هتربحي كتير، مش تخسري عينك وتقعي في الغبن بالنظر بعينك. يبقى العين دي خلقت مش عشان ان انا اوقعها في المحرمات، لا النظر الى المحرمات ولا النظر الى الامور حتى اللي هي مش محرمات لكن مش هتفيدني في شيء. العين لوحدها ممكن اشغلها وتاجر بيها ووصل بيها لأعلى عليين. يا العين بس والله لو نظرت إلى عجائب صنع الله بعين الاعتبار، لو نظرنا إلى الأعمال اللي فيها خير عشان نقتدي بيها، يا تبص ده كان عنده فلوس والمسجد ده بناه بكل فلوسه ما شاء الله، يا شفت المعدن اللي هناك ده الأخت عملته وقفت لغاية لما أسسته، يا أنظر ليه الآيات الكونية وانظر للشمس وانظر للقمر وانظر أنظر آيات دي، أنظر بعين الاتعاظ، أنظر في آيات الله في آيات الكتاب، وانظر أما عن النظر في آيات الكتاب وأقرأ الآية وأقرأها تاني وانظر بعناية، أنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطالع كتب الصالحين وأقرأ عن أحوالهم وعن الحكم وأتعظ وأستفيد. يبقى العين دي لوحدها ممكن تكون سبب في دخولك الجنة، آدي العين. طب تعالي على اللسان. اللسان طبيعته طبعا لا يخفى علينا كلنا أنه منطلق بسهولة جدا جدا جدا، ما فيش مشاكل. ليه؟ ما فيش مؤونة في الحركة، ما فيش مؤونة في الحركة. ومع هذا والسهولة حركة اللسان وسهولة انطلاقه وصعوبة منعه، الجناية بتاعته عظيمة 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 عظيمة. أعظم جناية بترتكب بالأعضاء اللسان. ليه؟ كل عضو يا جماعة الخير بيتعمل ممكن يرتكب فيه معصية 2 3 4. اللسان عندك فيه أكتر من 80 معصية. يعني الإيد هسرق او هبطش او هكتب حاجه غلط، يعني كم معصيه كانت ترتكب بالايد. العين هرتكب فيها كم معصيه. الفرج معصيه الزنا، لكن اللسان بالذات تم 80 معصيه، 80 الف من الغيبه بقى والكذب والنميمه وتزكيه النفس والذم الناس وسبحان الله اكل الحرام واللعن والدعاء والمماراه واللداد والخصومه وقفش أسرار المسلمين يا عدي بقى عصية رهيبة، معاصي جملة بترتكب باللسان. هذا العضو الصغير جدا المنطلق اللي يصعب تحجيمه وإيقافه عن المعاصي إلا بالاستعانة بالله عز وجل. شوفي فكل ده بقى فهمة، وأقول لنفسي وأقول للساني والله ما خلقت لهذا، ولكن الله خلقك للذكر والتذكير وتكرار العلم والتعليم وإرشاد عباد الله لطريق الحق والصلاح ذات البين. الله خلقك عشان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، خلقك لتلاوة القرآن والذكر، خلقك لإرشاد الناس، خلقك ل وهكذا. أوقف نفسي وأنتظر وأمنع اللسان من هو يمتلك في المحرمات، وأقول وأتذكر قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. طيب لسان قصة طويلة طبعا، وعندك على الموقع 4 دروس في آفات اللسان، 4 دروس كان فيها على آفات اللسان، حري بكل أخت عاقلة تسمعهم مرارا مرارا، لأن الموضوع بيسمع فيه كتير، بس ما زال اللسان يصعب على الكثير أنه يمنعه من الخطأ. البطن مكلفة أنها تترك الشراهة في الأكل وتقلل من الأكل، لأن الأكل الكتير أي شيء مباح إذا زاد بيبقى يدخل في حرام، لأن كثرة الأكل ممكن تؤدي إلى المرض ولا ضرر ولا ضرار. الصحة دي مش بتاعتنا وأجسادنا مش ملكنا، دي ملك الله تبارك وتعالى، ما ينفعش أضر نفسي بكثرة الأكل، وكثرة الأكل هتؤدي إلى خمول والتكاسل عن الطاعة، فممكن أعرف محرمات، ممكن أنام عن صلاة الفجر، يعني واحد يأكل كتير جدا بالليل يثقل بدنه، مش هيقوم للقيام ومش هيقوم للفجر، فضلا عن يقوم انه مثلا يصلي قيام الليل. فاحنا مأمورين ان احنا نترك الشراهه في الاكل وان كان حلال. اجتناب الشبهات، ما كلش ادخلش على بطني حاجه فيها شبهه ولا حاجه فيها محرمه، كل دي امور على البطن، لازم ان انا اقف مع النفس ووقفها عن هذه المعاصي اللي بتعصي اللي يعني الاعضاء من النظر ومن اللسان ومن البطن. نكمل وأقول لنفسي لا لسه عندي وظيفة أو وظائف كتيرة، عندي طاعات بتتكرر في اليوم والليلة، أعمال اليوم والليلة، أعمال اليوم والليل هل عملتها؟ طب لو ما عملتهاش أبتدي أقول لنفسي لا أنا عندي نوافل عشان تجبر النقص في الطاعات وألزمها بعمل النوافل. الله، طب النوافل دي إحنا مش هنحاسب عليها، صح؟ أنت مش هتحاسبي عليها وما أنتش آسفة لو تركتيها، بس خلي بالك إن ما في بشر يستطيع أن يأتي بالطاعة لأكمل وجه. مين ده اللي تقدر تقولي انا صمت صيام كامل او صلاه كامله او طلعت زكاه مالي 100%؟ ما يمكن اي عمل هيعتريه النقص وهيعتريه التقصير وربما التفريط. انا محتاجه للنوافل عشان تجبر النقص اللي هي في الاعمال اللي هي الطاعات المامورات بيها. طب السؤال، هل المشارطه دي انا كل يوم اقعد على نفسي اعمل القصه دي؟ لا خالص، أنا بمرن نفسي على أن ألزمها بالاستقامة على الأعمال الصالحة، وعلى أن الأعضاء لا تعصي الله من نظر، اللسان، البطن، اليد، أعضاء اللي ربنا أعطاها لي نعمة ومنه لا تعصيه. فأنا بقعد معها في حالة من مشارطة العقل مع النفس، وأمرها وراقبها وألزمها بإتيان الطاعة وترك المعصية وأقف معها. طب أنا كل يوم أعمل الكلام ده؟ لا خالص، حسب نفسك والله، لو نفس استقامت خلاص انتهى الموضوع، مش كل يوم هعمل الكلام ده، انا مستقيم ومشي والحمد لله. لكن لو لقيت النفس، لان طبعا الايمان عقد اهل السنه جماعه، الايمان يزيد وينقص، بيزيد بالطاعه ينقص بالمعصيه والغفله. فالانسان لما يقف في حاله المشارطه لو استقامت خلاص، لكن جد جديد بقى وقع حادثه جديده، حصل لي حاجه خطا، وقعت في شيء شغلني عن الخير، وانشغلت بأعمال الدنيا ووقعت بقى كده، يبقى في الحالة دي أرجع تاني وأقعد مع نفسي تاني وألزمها بالمحاسبة. طيب يشرط على نفسه الاستقامة. طب مش هتستقيم، يعمل ايه؟ يعني هو عمان يشرط على نفسه ان هي تستقيم وان هي تنقاد للحق ويجبرها على الحق ويحذرها مغبة الإهمال ويعزها كل الوعظ، ان العبد زي يمكن واحد تفلت منه عبده فيجري عشان يجيبه وما يسيبهاش، بيحاول. والنفس معروفة انها طماعة، والنفس بطبيعة متمردة عن الطاعة، مستعصية عن العبودية الى ما رحم الله. لكن التأديب والوعظ والمحاسبة والأمور دي بتمنعها وتؤثر فيها. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى تنفع المؤمنين، يبقى النفس استقامت شوية خلاص مش هحاسبها، راحت بدأت تميل مني وتقع كده، هنبتدي نقع في الغلط، نفرط في طاعة، نفرط في نوافل، بديت أغلط بلساني، بدي أعمل إيه؟ أرجع أحاسبها تاني وأمنعها وأذكرها بقى الغبن اللي هتقع فيه واللي إحنا قلناه كله، دي أنفاس عمري بتضيع و و و إلى آخره. لأن النفس بطبيعة عايزة تشرد وعايزة تعدي وعايزة تغلط، والنفس أمارة بالسوء، مفيش كلام، ده حكم الله علينا في القرآن، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الله تبارك وتعالى هو اللي قال هذا مش أنا. فالنفس طبيعتها أمارة بالسوء، عايزة تتمرد وتتفلت وتتنصل من العبودية، فامنعيها وحجميها وهاتيها على طريق الحق وطريق الاستقامة. ده أول حاجة في مراقبة النفس مع العقل في مسألة المحاسبة. طب الحاجة الثانية المراقبة، أراقب الله عز وجل. قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فاحذروه، أوقف نفسي. المراقبة الثانية اللي هي المراقبة، احنا قلنا ست حاجات في المراقبة، وفي اللي ازاي ان انا اقف، ازاي احنا قلنا ست حاجات ازاي بيهم اوصل الى ايه، الى ان ارابط نفسي، المشاركة، الحاجة الثانية المراقبة. طيب عشان احقق الرباط، احنا متفقين واقفين عند الآية، احنا كل ده في آية الذين امنوا صبروا وصبروا ورابطوا. كيف ارابط؟ ليدعو مع الطاعة واستبت عليها، قلنا اول حاجة بالمشاركة وبيناها. الحاجة الثانية عشان اوصل الى المرابطة هي ليه اللي المراقبة. جميل، مراقبة النفس، أوصي نفسي كده وأقول لنفسي نحن نقف مع بعض كده ونراقب بأحوالنا، ونعلم أن المراقبة مطلوبة، وجاءت في حديث جبريل الطويل المعروف المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما فيش كلام، دي المراقبة. قال تعالى أفن هو قائم على كل نفس ما كسبت، الله قائم على، أو فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وقال جل ذكره إن الله كان عليكم رقيبا، الله علينا رقيب، الله يرقب حركتنا وسكنتنا وأحوالنا وأسرارنا وسرنا وعلانيتنا، كل شيء الله يعلمه والله رقيب علينا. طب إذا كان الله هو بذاته جل جلاله هو اللي رقيب علينا، عالم أنا بفكر في إيه وبخطط لإيه وبدبر في إيه وجوايا في إيه ونفسي مشغولة بإيه وقلبي منشغل بإيه، ويعلم كل حاجة، ده سبب قوي جدا لو قفتي مع نفسك وعلمت أن الله عز وجل رقيب عليك، وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم كل حاجة بتدور في خاطرك وفي كيانك وفي عقلك، ده هيبقى سبب كبير جدا لإنسان يمتنع عن معاصي الله ويمتنع عن ضياع وقته، يمتنع عن كل ما يغضب الله. شوفي الحكاية معروفة بروي أحد السلف، أنه كان في أحد المشايخ عايز يربي تلمذته على المراقبة يعني، فجاب التلمذة وادى لكل واحد فيهم طير وقال له روح اذبحوا لي في مكان ما حدش يراك خالص، وزع الطيور على التلمذة، وكل واحد بعد شوية دخل له وفي يده الطير مذبوح، كل واحد رجع وفي ايده الطير وكان ذبحه، إلا ولد شاب بس رجع وفي ايده الطير صاحي ما ذبحوش، فبيسأله يعني انت رجعت ليه في ايدك الطير حي، كل زمايلك ذبحوا الطير زي ما انا امرتهم، ايش معنى انت؟ قال له والله انت قلت لي اذبح الطير في مكان لا يراني احد، ولم اجد موضعا يراني فيه احد اذا الله مطلع علي في كل مكان. فطبعا يعني استحزن هذا، قال له انت كل حته ربنا مطلع علي، هروح اذبحه فين؟ انا قافل عليا الاوضه دلوقتي مفيش حد شايفني خالص، ماشي بس الله مطلع عليا يراني ويعلم قلبي وما في قلبي وما في عقلي وما يقول، كل شيء يعلمه ويعلم بادق ما عقلك يجيبك. ف ده سبب ان انا اراقب نفسي. محمد بن علي الترمذي قال اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره اليك، لمن لا تغيب عن نظره اليك، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. كان ناس السلف الصالح اللي كان حاله مع الله. قال حميد الطويل لسليمان ابن علي عزني فقال لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت. واحد بيقول له عزني، شوف السلف الصالح قاعدين مع بعض القعده جميله ازاي، مش غيبه ونميمه وقال وقال، والفلانه اتجوزت والممثله راحت مع رجل اعمال، والتانيه مش عارفه طارت فين، والفيلم والتمثيليه والتخفيضات والمبيعات والشراء وجاء. لا 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 لا، قاعدين مع بعض قال له عزني قول لي موعظه انتفع بيها، هو رجل على التقوى لكن عايز مزيد من التقوى. فقال له هذا الكلام العظيم الحقيقه. طيب، حقيقه المراقبه، المراقبه حل القلب يثمر نوع من المعرفه، وتثمر تلك الحالة أعمال في الجوارح وفي القلب. يعني إيه؟ ده تعريف المراقبة لما عرفوا أهل العلم، قال حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة. يعني أنا مش هقدر أراقب الله عز وجل وأراقب أحوالي وأعلم أنه راقب عليا وأراقب حركاتي وسكناتي وأحوالي إلا بنوع من المعرفة في القلب. لو المعرفة دي ما حصلتش في القلب هيصعب جدا إن أنا أراقب نفسي أو أراقب قلبي. مراعاة القلب للرقيب وانشغاله به والالتفات إليه وملاحظة انصرافه إليه، يبقى أنا لازم عندي نوع من المعرفة إن أنا أعرف أن الله رقيب عليا وإنه مطلع على ما في ضميري وعالم يعني بالضمائر وعالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل نفس. إن السر في القلب يعني ده السر اللي هو بيبقى في القلب، انه يكون في نور بصيره يعلم بيها الانسان ان الله مطلع عليه ويعلم ما في ضميره ما في سره ما في داخله. ده سر القلب، ده كده حاجه في القلب، هو ده النور اللي هيخليه يحقق المراقبه. لو ما عرفش الحته دي وقفش عند اسم الرقيب وعرف اسم الرقيب واتشرف في قلبه هذا المعنى، صعب جدا انه يراقب نفسه ويراقب احواله. المراقبة على درجتين، المراقبة على درجتين، كل واحد يشوف نفسه في أي درجة. مراقبة المقربين الصديقين، ودي مراقبة تعظيم وإجلال، بيصير بقلبه كده إلى الله منكسر، عارف أن الله يراه، انكسار تحت هيبة وجلالة وعظمة الله، إن الملك الواحد الأحد الجبار القهار الكبير المتعال يعلم ما أفعل وما أفكر وما أنا فيه. فمراقبة إجلال وتعظيم، مراقبة إجلال وتعظيم مستغرقة كل حياة الإنسان، ما عندوش مساحة إن هو يغفل عن يعني عن إن الله عظيم والله جليل والله كريم، ما عندوش المساحة دي. النوع الثاني أقل شوية، مراقبة أهل الورع أصحاب اليمين اللي هم قلوبهم سليمة وغلب عليهم اليقين إن الله مطلع عليهم ويعلم أحوالهم وأقوالهم ويسمع أقوالهم ويعلم أحوالهم ويعني مطلع على القلوب وعلى العقول، عارفين الكلام ده. لكن من وقت للتاني بتقع بعض الغفلة تخليهم يعني ينسوا مراقبة الله، فقد يقع في شيء من الخطأ يعني. طيب، الحاجة التانية عشان أصل للمراقبة اللي هو محاسبة النفس بعد العمل، محاسبة النفس بعد العمل. الله عز وجل يقول يا الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني دي اشاره من الله سبحانه وتعالى ودليل على وجوب المحاسبه على ما مضى من الاعمال، عشان هي دي اللي انا رايحه بيها الى الله. وقال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. فالله تبارك وتعالى بيرشد عباده الى المحاسبه والى المراقبه والى التوبه النصوح، لأن فيها فلاح العبد. شوفي ميمون بن مهران من الصالحين، طبعا هذا السلف الصالح المعروفين، قال لا يكون العبد المتقين حتى يحاسب نفسه أشد محاسبة شريكه، والشريكان يتحاسبان بعد العمل. صح كده؟ تقول لا تعالى، طبعا هو ده العبد ما يبقاش أمام المتقين لغاية لما يحاسب نفسه حساب شديد. والإنسان اللي بيحاسب نفسه حساب شديد حاجة ربنا بيحبها وفعل يحمد عليه، لأنه جل ذكره يقول لا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نفس اللوامة اللي بتكون صاحبها وتحاسبه وتقفله وتدقق في الحساب وتشدد في الحساب، دي نفس الله يحبها ونفس الله هيكرمها في الآخرة. طيب، حقيقة المحاسبة يعني أصل إزاي؟ أنه قلنا في الأول النهار يبقى في وقت بين العقل والنفس، هيوصيها ان ده يوم ممكن ما يعدش تاني، ممكن اموت في نهاية النهار اثناء النهار في اي وقت، وانا عايز ان انا اجمع كل حركاتي وسكناتي وكل شعاب عقلي ودماغي ان انا ازاي احقق اعلى مكسب في هذا اليوم. فحقيقه المحاسبه ان الانسان يقول لنفسه هو ده اخر يوم في حياتي، انا ما عنديش غير يوم ده، ويتخيل ان ده في نهايه اليوم هيموت خلاص، ما فيش يعني ده اخر حاجه. فابتدي اجمع قوه جوايا ان انا اصل لاعلى نوع من انواع الطاعات، وان انا امنع نفسي عن المعاصي وكانه اخر يوم في حياتي خلاص. فيقول لنفسه كده يعني ما بقاش الا ايام قلائل لعله اخر يوم، او لعلها ايام قلائل والقى الله عشان يعينها. انا مش ضامن ان اعيش لاخر السنه، ولا ضامن ان انا اعيش لاخر الشهر، ولا انا ضامن ان انا اعيش بعد كذا. فيقول لنفسه والله دي لعلها اخر يوم، لعلها ايام قلائل، ما حدش عارف متى يلقى الله. يعني فكيف يعني بعض الصحيحين قال كيف لا يحاسب العاقل نفسه فيما يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد، ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة والخذلان وقلة التوفيق، نعوذ بالله من ذلك. يعني بعض الصالحين كان يقول لي إزاي الإنسان ما يحاسبش نفسه، الموضوع صعب جدا. ده المحاسبة دي متعلق عليها شقاء، يعني متعلق عليها إما شقاء أبد الآباد وإما سعادة أبد الآباد. طب إزاي مسألة عظيمة زي دي أغفل عنها؟ يعني محاسبة النفس زي ما قلنا في بداية الدرس ان العين لوحدها ممكن تدخلك الجنة، العين لوحدها ممكن تدخلك الجنة، واللسان لوحده ممكن يدخلك النار. شوفي قد ايه. فازاي انا حاجة خطيرة زي دي ممكن تعرضني لسخط الله وعذاب الله من اول في القبر وبعد القبر، الا انا ادخل النار، او ان انا ابقى سعيدة في قبري وسعيدة في الوقفة وفي ظل عرش الرحمن وفي الجنة؟ يعني مسألة عظيمة جدا، مسألة متعلقة بشقاء ابد الاباد وسعادة ابد الاباد، ازاي الانسان يتساهل فيها الا انسان وصلت عنده الغفله ملت حياته واستحوذ على قلبه الشيطان فانساه هذا اليوم وانساه الوقفه بين يد الله وانساه ان هو مقدم اما على شقاء واما على نعيم ابد الاباد. الانسان لما يجي يحاسب، احنا قلنا في البدايه انه لو شخص ليه بيشارك حد في مصنع في شركه بتاع هيبقى في محاسبه، صح؟ المحاسبه دي على راس المال وعلى الخساره وعلى المكسب. رأس المال هو العمر. طيب هل رأس المال ده انت اشتركت معايا فيه نمينا رأس المال فزاد ولا خسر ولا زي ما هو؟ كذلك عمرك ده رأس مالك، هل انت زاد؟ هل يعني ان انت النهارده ميزان حسناتك هيزيد ولا هيقل بالمعاصي ولا هيفضل زي ما هو؟ لان النظام لازم اعرف الكلام ده، لازم استوفي واعرف والله لو كان عملت اعمال وأديت الطاعات واستوفيت شكر النعمة وإن أنا أديت الطاعات كلها الواجبات الحمد لله، طيب زودت بقى بالنوافل وشكرت نعم الله علي، يبقى كده دخلت في إيه؟ في إن أنا ربح، لأن ربح النوافل دي ربح والفضائل ربح والمعاصي خسران، وموسم التجارة يوم كملة النهار، فعامل نفسي الاماره بالسوء وحاسبها على الفرائض. فرطتي؟ ده انت كده اماره بالسوء، وقعتيني في المعصيه. طيب ما فرطتيش واديت الطاعه الحمد لله، طب فين المكسب؟ ما انا ممكن لا اكسب ولا اخسر، يبقى يا دوب اديت الطاعه. لا، فين النوافل اللي هي والفضائل والاعمال الزياده الاكثر من الفضائل اللي هي هتزود ميزان حسناتي وتجبر نقص النوافل واحاسبها على هذا التفريط؟ خلاص؟ عملت الطاعات؟ لا، ده انا محتاجه ان انا اشكر، محتاجة ان انا اشكر، مش كفاية الطاعة، مش كفاية اصلي 4 ركعات الظهر، انا محتاجة اصلي سنة عشان اجبر النقص اللي في الصلاة وعشان اشكر، مش كفاية ان اصلي اصوم شهر في رمضان، لا انا عايز اصوم نوافل عشان اجبر النقص اللي وقع مني في رمضان وعشان اشكر النعمة، وهكذا ارغبها في الاعمال الصالحات النوافل اللي هجبر بيها النقصان وهتزود ميزان الحسنات. ارتكبت معصية؟ ده موضوع تاني بقى. وقعت في المعصية؟ لا، انا محتاجة لما اقع في المعصية ان اشغلها وانشغل بالعقوبة والمعاتبة واستوفي منها الحق لغايه لما رجعها لما كانت عليه. وقعت بالزله البشريه في معصيه في خطا في نقص، اوقف ده كله، وقف ولا لا نقف بقى، نقف عايزين ايه؟ لا، ده انا عايزه دلوقتي حالا ارجع بقى اتوب واعود واقلع عن الذنب واكتفي بكده. لا والله، ازود في الطاعات وازود في النوافل. فاكرين عمر بن الخطاب لما دخل عليه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه وكانت الشروط جائره جدا على المسلمين، لكن النبي يعني حكيم ويعلم ما يفعل وما يقول وما ينطق عن الهوى، فوافق على شروط صلح الحديبية، كانت شروط جائرة جدا على المسلمين. عمر بن الخطاب رجع أبو بكر الصديق ما فيش، راح رجع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في الآخر يعني قالوا لي ما نرضى الدنيا في ديننا واحنا على الحق ومع الباطل الى اخره. في الاخر طبعا كلام النبي هو صح وكلام عمر خطا. ادرك عمر ان هو خطا واخطا، وازاي ان هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني راجع النبي في قرار هو خده، فندم جدا ازاي انا اراجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خد قرار ويوافق على صلح الحديبيه مع المشركين. عمر الخطاب ما عجبوش الموضوع، زعل جدا لما عتق يعني ما رجع النبي، ازاي انا اقول للنبي صلى الله عليه وسلم انه الشروط جائره وما ينفعش انك توافق وما ينفعش وما ينفعش، ازاي سمحت لنفسي ان انا اعدل على النبي صلى الله عليه وسلم او اقول راي يخالف رايه، بلاش اقول نعدل لكن انا راي يخالف اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بس ما عملش اكتر من كده، احتسبها معصيه شديده جدا وقال فعملت لذلك اعمال. دي بقى سنه الخلفاء عند المعصيه انه يعمل اعمال عظيمه جدا عشان ايه؟ يحاسب نفسه ويعاقب نفسه عن واقع فيه الغلط. فلما وقع في هذا الغلط اللي هو ما اعتبرش غلط، هو يعني حميه للدين، مش عايز النبي صلى الله عليه وسلم يوافق على شروطهم الجائره وعايز يدخل معاهم في حرب وعايز قوه عمر وعمر، لكن ما كانش يجب ان هو يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، فحس انه اذنب ذنب عظيم جدا، الزم نفسه باعمال وصدقات واعمال كالجبال عشان ايه؟ عشان يربي نفسه ان هي ما تغلطش تاني. ده كان حال الصحابه الكرام، فكيف بنا المقصرين المذنبين اللي وقعين في التقصير واعمالنا ما بين يعني نتقلب بين التقصير والتفريط، محتاجين قد ايه؟ يا جماعه الكلام ده مش حكايات والله، ولا روايات، ولا كلام بنقصه عن الصحابه، ولا مواعظ بنجيبها من الكتب من اهلكم، والله ده كان حالهم، ده كان حالهم وده احوالنا. اذا عمر عمل لنفسه اعمال عشان غلطه غلطها، عمر الفاروق ما سمحش لنفسه ولا ده مساحه للغلط، لما غلطت الزمها بطاعات في الظاهر والباطن عشان يعوض ويجبر الخطا اللي اخطاه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بينا احنا بقى نعمل قد ايه؟ كم غلطه بنغلطها في حق الله، وكم غلطه بنغلطها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بالتفريط في السنه والوقوع في البدع، وما ادراك بقى الاخطاء اللي بنغلطها في حق النبي احنا مش حاسين. ما هي كل بدعه خطا في حق النبي، وكل معصيه بنعصيها ما هي خطا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق في حق الله سبحانه وتعالى، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم اللي ارشدنا ودلنا واللي المفروض ان احنا ننصره مش نغزله يوم القيامه. فان انا ازاي حاسب نفسي على هذه الامور وافتش ودقق واعلم انه احنا في الدنيا يعني لو اي حاجه ما تملكيها وحاسه انه ممكن تخسري بتحربي بايدك واسنانك عشان تحصلي اعلى مكسب، وما عندكش استعداد ان اموالك تخسر ولا تجارتك تخسر ولا حاجه من امور الدنيا نخسرها، ازاي كده بنفرط بسهوله في امور الاخره؟ فيقف مع نفسه هذه الوقفه ويحاسب نفسه على جميع العمر، يوم يوم وساعه بساعه. طيب الحاجه اللي بعد كده عشان اصل للمرابطه، اللي هي معاقبه النفس على التقصير. معاقبه النفس على التقصير اللي هي مهما حاسب نفسه مش ممكن تسلم النفس من اقتراف معصيه او تقصير في حق الله، لا يمكن. يعني لازم واحد يحاسب نفسه، لازم اما وقع في معصيه، اما انه قصر في حق الله واداش الطاعه على الوجه الاكمل، اما ان هو تخاذل في النوافل، لازم هيقع امور. مش يعني ده ما فيش انسان ابدا هيتاكمل ليه الطاعه فاعاقب نفسي على التقصير، زي ما وقع من عمر انه عاقب نفسه عند الخطا او عند التقصير. طيب الحاجة الخامسة المجاهدة، عايز اجاهد نفسي. طيب ممكن دلوقتي واحدة تقولي طب الكلام ده جميل جدا وانا فعلا بقعد احاسب نفسي، بس بيحصل ساعات ان انا نوع من التواني والتكاسل في بعض الامور من الفرائض، الفضائل مثلا او الاوراد اللي انا الزمت من مراجعة قرآن، تلاوة قرآن، ذكر معين، في كده يعني اعمل ايه؟ تعملي انك تجاهدي نفسك وتقعدي تذكريها بان لو انا طعتك يا نفس على ترك النوافل والتواني في مراجعه قران او في حفظ قران او في قراءه قران، ولا فوت النهارده الصيام بس الدنيا حر، مش لازم اقيم الليل قوي يعني، ما هي برضه نافله مش فرض، وبديت في حاله من التواني والكسل عن الفضائل، اقول لنفسي لا والله ابدا دي مش احوال الصالحين ولا احوال نفس عايزه توصل للجنه بغير سابقه عذاب ابدا، اللي معايا ما يوصلنيش، فما تطوعيش نفسك، وقف واجاهدها عشان امنعها انها تتوانى في الفضائل. احنا كلامنا خاص عن الفروض، الفضائل بقى ليها الزياده نوافل، امنعها انها تتوانى في اداء الفضائل من سنن الصلاه، من الصيام، الذكر، القران، الامور بقى كلها خدمه المسلمين، امر معروف نهي عن منكر، اي شيء من الفضائل امنعها. طيب مش راضيه، مش عايزه، ما فيش فايده، هو صليت الظهر الاربع ركعات مش عارفه اكمل السنه، بقالي شهور ما بصومش، القران مكسله عنه، يعني النفس مش راضيه تطوعني في المحاسبه دي، اعمل ايه؟ ذكريها باعمال الصالحين، ذكريها بالصالحين، شوفي حد من الصالحين وقعدي معاه، شوفي حد من الصالحين وقعدي معاه. كان بعض السلف الصالح يقول اذا عطرتني فتره في العباده نظرت لاحوال محمد ابن واسع والى اجتهاده فعملت على ذلك اسبوعا. كان احد السلف الصالح بيقول لما كان يجي لي يعتريني كده في نوع من الفطور، مش قادر اجتهد قوي في القيام وفي الصيام وفي الاعمال كده، يا دوب بعمل الفرائض او بعض يعني مش الاجتهاد القوي يعني. طبعا اكيد اكيد لما اقول الكلام ده اول واحده تفتكر ان اللي بيشكي حاله ده زينا، انه مشكلته في المصلاه صلاه الظهر ولا صيام اثنين وخميس ولا قرا قران. لا 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 لا، ده هتلاقي مشكلته مثلا انه بيقيم الليل ساعه ومفروض يقيم ثلاثه، هتلاقي مشكلته المفروض يختم القران كل ثلاث ايام فهو بيختمه مثلا كل 10 ايام، دي مشاكلهم، اوعي تقيس السلف الصالح علينا، اوعي اياكي، لا 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 خالص، واقراي في سيرهم وشوفي كيف كان اجتهادهم في العباده، اوعي تقيسي ان انا اقول لك توانى في العباده او حصل له فطور فافتكر فتقيس الفطور بتاع السلف على الفطور بتاعنا احنا، اياكي اياكي، اكيد 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 لا. فطور السلف الصالح غير فطورنا تماما، الفطور زي ما بقول لك كده، الفطور عندهم هو كان العشر اجزاء يبقوا اثنين، ثلاث اربع ساعات قيام الليل، لا ده بيصلي ساعه، بيصوم اثنين وخميس ففاتته صيام مثلا اثنين الاسبوع كده يعني، ده الفطور بالنسبه لهم مش احنا خالص. الاف المرات بيذكر الله في اليوم فتلاقيه مثلا استغفر 200-300 مره قبل ما كان بيستغفر 1000 حاجه كده، دي كان مستوى العباده عندهم. فكان بيقول بقى لما يعتريني فطور كنت اروح لمحمد بن واسع واشوف اجتهاده، اقعد اسبوع اسبوع اجتهد على اجتهاده. طيب هتقولي دلوقتي احنا في زمن ما فيش ان انت بتقولي ده، فين ده بيصلي ثلاث ساعات بالليل وعشر اجزاء قران وصيام اثنين وخميس ويوم بعد يوم وذكر فين الناس دي؟ الناس دي احنا مش شايفينها عشان نتقوى بيها. طب نعمل ايه؟ ننتقل الى السماع. انا مش فيش مشاهده، مش شايفه حد بهذا القوه في العباده، ابتدي اسمعي. اسمعي بقى احوال السلف الصالح، هات الكتب اقري فيها، اسمعي مقاطع للشيوخ عنهم، اقراي انت بنفسك، يعني في احوال كتيره تقدري ابدا تتعظي وتحسي ان انت عايشه معاه. ونصيحه مني ليكي، عيشي كتير مع السلف الصالح. سيبي جواب من اهل الدنيا واهل الغفله، ولو انت فعلا صادقه وانت فعلا صادقه عندك صدق توبه ورجوع ومحاسبه ومراقبه وعايزه ترجعي الى الله وعايزه تخففي على نفسك الحساب وفعلا حصل لك يعني علامه ان انت افقتي من الغفله، وعلامه ان العبد افاق من غفلته انه فعلا يعكف على كتف الصالحين ويقرا كتير ويداوم النظر في سيرهم، هتتصلحي كتير وقلبك هيتغير واحوالك هتتغير، لان هم دول السلف الصالح اللي ختم لهم بالصالحات واللي هم سبقونا الى الخيرات. انا محتاجه ان انا انظر في سيرهم واقرا عنهم عن احوالهم، هتديك علو همه على الطاعه. لكن طول ما احنا قاعدين منغمسين طول اليوم في الدنيا واهل الدنيا صعب جدا يتحقق اللي انا بقوله ده. شوفي احمد بن حرب يقول يا عجبا لمن يعرف اهل الجنه يعرف ان الجنه تزين فوقه والنار تسعر تحته كيف ينام بينهما. شوف الناس كانت بتفكر ازاي، شوف الناس، شوف دماغها، شوف اللي بيقول في 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 خواطر وعقول المسلمين وقت ذاك، قاعد بيفكر ايه ده؟ هو في واحد ممكن يفكر ان الجنه فوقيه بتتزين والجنه والنار تحته بتسعر وهو قاعد بين الاثنين ومش عارف رايح الجنه وممكن ينام؟ ايه ده؟ ده ممكن ينام؟ دي الناس ودي احوالها ودي افكارها. وكان عامر ابن، قيل لعامر ابن مالك كيف صبرك على سهر الليل وظمأ الهواجر؟ فقال هل هو إلا إني صرفت طعام النهار إلى الليل ونوم الليل إلى النهار وليس في ذلك خطر عظيم. إيه يعني؟ إيه يعني؟ قلوا أنت عمال سهران كده طول الليل وصايم طول النهار، أنت جبت القوة دي منين؟ قالوا لا خالص، بصبر نفسي أنا صايم كم ساعة النهار بأز هاكل خلص الموضوع، بسهر طول الليل أصلي إيه المشكلة؟ بعد صلاة الفجر والشروق أنا مشوي وخلص الموضوع، وبقى أنا فزت بإيه؟ بالأعمال العظيمة. فده كان احوال الناس. في امراه اسمها عجزه كانت كفيفه مكفوفه عمياء يعني ما بتشوفش، فيروى عنها انها كانت تصلي في الصحر وتصلي وتنادي بصوت محزون اليك قطع العابدون دجى الليالي يستبقون الى رحمتك وفضل مغفرتك، فبك يا الهي اسالك لا بغيرك، أن تجعلني في أول زمرة السابقين، وأن ترفعني لديك في عليين، في درجة المقربين، في درجة المقربين، وأن تلحقني بعبادك الصالحين، فأنت أرحم الرحماء وأعظم العظماء وأكرم الكرماء يا كريم. ثم تخر ساجدة فيسمع لها، أو فيسمع لها صوت وجبة، وتبكي إلى الفجر. ده كان أحوال الصالحات، امرأة صالحة عمياء، وتصحى في جوف الليل تصلي وتطيل الصلاة وتطيل البكاء والتضرع بنياد الله، وكل ما تطلبه بعد كل هذا التعب والجهد والعمل الخالص الصافي اللي بقلب حاضر وذهن صافي، ليس في قلبها التفات إلى الدنيا، ومع ذلك تخر ساجدة يسمع لها صوت وتبكي وتناجي ربها، وكل ما تطلبه بس أن يغفر لها، مش طلب أكتر من كده. يعني دي يعني حالة الحقيقة، دي أحوال الناس ودي أحوال القوم. الحاجة الستة والأخيرة في المرابطة، إنه توبيخ النفس والمعاتبة. قال بعض السلف الصالح: اعلم من أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء، ميالة إلى الشر، فرارة من الخير. أي والله ده حلها، دي حل النفس، هي دي حل النفس. أمارة بالسوء، ميالة للشر، بتفر من الخير. القرآن قدامها بتفر منه، الأذكار قدامها بتفر منها، ذكر الله من أسهل ما يكون على اللسان، لا تطلق لسانها بالذكر. لا تقدر تخدم مسلمين، تكسل عشان تعمل تلفون في خدمة مسلمين، تقدر تعمل أعمال كتيرة تنجيها، فرارة من الخير، بتفر من الخير. سبحان الله، بتفر من الخير، فرارة من الأسد. شيء عجيب، مش ده حال أكتر المسلمين؟ بيفروا من الخير، بيفروا من الأعمال الصالحة، بيفروا من الذكر، بيفروا من تلاوة القرآن، بيفروا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيفروا من خدمة المسلمين، بيفروا من صلة الأرحام، بيفروا من طاعة الزوج، بيفروا من بر الوالدين. الخير قدامها بتفر منه، فرارة، فرارة من الخير. أمرت بتزكيتها وتقويمها، أمرنا بتزكية هذه النفس وتقويمها، فقدها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها. امنعها من شهواتها، امنعها من شهواتها وشهواتها، وافطمها عن لذاتها. ده حال السلف، كانوا بيكلموا نفسهم كده: امنعي نفسك من الشهوات، افطميها عن اللذات اللي هي تقعك في المحرمات، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تثور بها بعد ذلك. لو سبت لها الفرس، لو راكب والقائد أو الفارس راكب على الدابة، ماسك اللجام وماسك الحبل، قادر يتحكم فيها، لو ساب اللجام وفلت منه الحبل، والله ما عارف يجيبها تاني. فإن شردت، جمحت وشردت، لم تثور بها بعد ذلك. وإن لازمتها التوبيخ والمعاتبة والعز والملامة، كانت نفسك هي النفس اللوامة التي أقسم الله بها، التي أقسم الله فيها. هتجد نفسك في الآخر في زمرة المتقين، مع عباد الله الصالحين، مع النفس الراضية المرضية اللي الله عز وجل رضى عنها. فلا بد من المحاسبة، فلا بد من المحاسبة، لأن النفس فيها غباء، النفس فيها غباء وفيها غرور، فيها غباء وفيها غرور. ولما كانش النفس دي، مهما كان من ادم ذكي، اوعي واحده تدعي ذكيه تقول انا دكتوره، انا استاذه، انا وزيره، لا والله، نفس الشارده عن طاعه ربها، الفراره من الخير، اللي بتستبق الشر، دي نفس غبيه، محتاجه ان انا امنعها واعذرها، واعذرها كتير، وامنعها وافطمها عن شهواتها وعن رغباتها، واقول لها: يعني ما اعظم جهلك، ما اعظم جهلك ايها النفس، تدعين الحكمة، تدعين الحكمة والذكاء والفطنة، وأنت أشد الناس غباوة وحمقا، أما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار، وأنك صائرة إلى أحدهما على القرب، قريب جدا أصل إلى جنة أو إلى نار، فمالك تفرحين وتضحكين وتنشغلين باللهو وأنت مطلوبة لهذا القطب الجسيم؟ عساك اليوم تختطفين أو غدا، فأراك ترين الموت بعيدا ويراه الله قريبا. أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب، وأن البعيد ليس بآت، وأن البعيد ما ليس بآت، كل قريب، كل ما هو آت فهو قريب. أما تعلمين أن الموت يأتي بغتة، فإن لم تكن الموت فجأة، فإن لم يكن الموت فجأة فيكون المرض فجأة ثم يفضي إلى الموت، فما لك لا تستعدين الموت وهو أقرب إليك من كل قريب. أما تتدبرين قول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون لاهية قلوبهم. وهكذا تقريع في النفس وتوبيخ: ويحك يا نفس إن كانت جرأتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك، وإن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك وأقل حيائك. ويحك يا نفس، لو واجهت عبد من عبيدك بل أخ من إخوتك بما تكرهين، لو واجهك عبد من عبيدك أو أخ من إخواتك بما تكرهين، ها كيف كان غضبك عليه ومقتك له؟ فبأي جسارة تتعرضين لمقت الله وغضبه وشدته وعقابه؟ يعني ألا يتيقن الإنسان؟ ألا يفيق؟ يعني سبحان الله، كان عبيد الله البجري كثير البكاء يقول في بكائه طول الليل: إلهي أنا الذي كلما طال عمري زادت ذنوبي، أنا الذي كلما هممت بترك خطيئة عرضت لي شهوة أخرى. وعبيداء خطيئة لم تبل وصاحبها في طلب أخرى. وعبيداء إن كانت النار لك مقيلة ومأوى، وعبيداء إن كانت المقامع برأسك تهيأ، إن كانت المقامع برأسك تهيأ. وعبيداء قضيت حوائج الطالبين ولعل حاجتك لا تقضى. يا ده كان طريقتهم في المحاسبة والمعاتبة والتوبيخ وتقريع النفس على العصيان، وعلى يعني ده كان طريقته، وده كان حال السلف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ولنا، ويرزقنا يعني صدق المراقبة وصدق المحاسبة، ويرزقنا المرابطة. كيف نرابط وكيف تتحقق المرابطة التي أمرنا الله تعالى بها، قوله تعالى: يا الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. كيف نحقق المرابطة؟ لا تتحقق المرابطة إلا بستة أشياء قلناها، أولها اللي هي محاسبة النفس. أسأل الله أن يمن علينا بما يحب ويرضى، جزاكم الله خيرا.